وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس الرابع والسبعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أطمئن الإخوة الذين يسألونني عن وضع وصحة والدي أنه ولله الحمد قد تماثل للشفاء، وأن الله عز وجل قد استجاب دعاء الإخوة الذين تفضلوا بالدعاء. وبهذه المناسبة أقول هنالك لعل تقول عبدة فقيرة إلى رحمة ربها ابتلاها الله بمرض، تطلب بصيغة الرجاء من الإخوة الأقارب أن يهدوها قراءة سورة ياسين على نية الشفاء مع الدعاء لها بالشفاء عند الإفطار أيضا، ونصلي على رجائها ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مرضى المسلمين. لكل المرضى الحقيقة المسلمين وغير المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لسائر المرضى. الحديث الخامس في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بر، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى معناه أو معنى الحديث: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيده بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي رواها مسلم ورواها غيره أيضا، روى هذا الحديث غيره ولكن أصح ما ورد فيه من كتب الحديث هو صحيح مسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء. وهذا من خوارق المصطفى صلى الله عليه وسلم التي أطلعه الله عز وجل عليها من أمور المستقبل التي لم تكن في عصره، فتعرفون وتنكرون، أي هؤلاء الأمراء تصدر منهم أشياء تعرفونها، أشياء سليمة صحيحة متفقة مع الحق ومع الشرع، وتصدر منهم أمور تنكرونها أي لا تتفق مع الشرع ولا مع الحق. هذا معنى من معاني الحديث. المعنى الآخر يستعمل عليكم أمراء، عدد من الأمراء، فمنهم من تعرفونهم بسلوكهم المستقيم السليم المتفق مع الشرع، ومنهم من تنكرون سلوكهم لأنه لا يتفق مع الحق ولا مع الشرع. والتفسيران متقاربان وإن كان بينهما فرق. التفسير الأول أن الأمير الواحد يصدر منه ما هو حق معروف مقره، ويصدر منه في الوقت ذاته ما ليس بحق. التفسير الثاني هؤلاء الأمراء فريقان، منهم ما يصدر منهم الحق ولا يصدر منهم غيره، ومنهم ما يصدر منهم منكر وكل سلوكه منكر. ولعل التفسير الأول هو الأقرب، وإن كان بينهما تقارب وتشابه. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كره فقبل، من لم يستطع أن ينكر هذه الأشياء المنكرة التي لا تتفق مع الشرع ولا مع الحق، وتصدر من هؤلاء الأمراء من كان موقفه منها موقف الكراهية وموقف الاشمئزاز، يشعر قلبه بدون تكلف أنه يكره هذا التصرف لكنه غير قادر على أن يبوح بكراهيته هذه فينهى عن هذا المنكر أمام هذا الأمير أو أمام هذا القائد، لا يستطيع. هذا الإنسان قد برئ من المعصية وبرئ من اسم عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي نتكلم عنه، ذلك لأن هذا الإنسان وقف عند الدرجة الثالثة التي ميه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا قد نهى عن هذا المنكر بقلبه، وأكبر دليلا على ذلك اشمئزازه من هذه المنكرات وعدم رضاه عنها. ثم إنه عاجز عن أن ينزه صاحب المنكر بهذا المنكر، إما لبعد أو لخوف أو أي سبب من الأسباب التي تؤذره. ثم يقول: ومن أنكر فقد سلم، من استطاع أن يعلن عن إنكاره لهذا المنكر وأن يوجه صاحبه إلى ضرورة الاستقامة على الحق والاتناه عن هذا الباطل، فهذا الآخر قد سلم من الوقوع في المسؤولية، إذ أنه قد أدى ما قد أمره الله سبحانه وتعالى به على خير وجه. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن من يبرأ يتابع، أي هذا هو الذي لا يبرأ ولا يسلم ويقع في المعصية. من هو؟ من رضي فلم ينكر حتى بقلبه. وكيف ينكر بقلبه وقلبه راض عما يرى أو عما يسمع؟ ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وتابع. ولكن من رضي وتابع، أي لم يكتفي بالرضا فقط، بل صار وراء هذا الذي يرتكب المنكر يتابعه في فعله يصل فيه. هذا الإنسان قد وقع في المسؤولية وتحمل الوزر، ولا بد أن يؤاخذه الله سبحانه وتعالى على معصيته هذه إن لم يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ويتغمد سيئاته بالمغفرة. ترى لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن من رضي وتاب؟ ألا يكفي أن يقول ولكن من رضي؟ الإنسان الذي يرى منكرا ولا يستشعر قلبه التأثر من هذا المنكر ويرضى به، أليس مرتكبا لمعصية؟ قولا واحدا. وقد عرفنا هذا من الحديث السابق الذي عرفناه، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا بهذا إلى السبب في حرمة الاستيطان في بلاد الكفر أو البقاء في بلاد الكفر بدون حاجة. السبب في هذا وهو شيء نهى الله عنه في قرآنه بصريح العبارة، أن الإنسان إذا استيطن في بلاد الكفر واستقر مقامه في تلك البلاد فإنه ربما في بادئ الأمر يرى المنكرات فيشمئز منها، ثم يراها فيشمئز منها، ولكن إذا طال به الأمد واعتادت عيناه على رؤية هذه المنكرات فإن يقع الاشمئزاز يخف. وهذا شيء تعرفه النفس ومعرفه جميعا للإنس والاستئناس بما كان يستوحش منه، ثم إنه مع الاستمرار والاستمرار يزداد ركون إلى هذه المعاصي وتزداد مشاعر التأسف التي كانت عنده ذوبانا وتقلصا وتراجعا، إلى أن يأتي يوما يجد نفسه راضيا بهذه الأشياء ولا يشعر بأي كبير فيه ولا يشعر بأي كراهية لها، وعندئذ يقع في مقت الله عز وجل لأنه رضي عما حرم الله يستأنس بما قد كرهه الله سبحانه وتعالى وكرهه إلينا. وإذا كان الأمر كذلك لماذا لم يقف رسول الله عند كلمة ولكن من رضي؟ فهو الذي يقع في المعصية لكي يوضح لنا كما قال الشيخ أن الإنسان الذي يرضى بالمنكر الذي يراه سواء من أميره أو من أي إنسان آخر، من رضي بهذا المنكر فإن هذا الرضا لا بد أن يستتبع شيئا آخر وهو المتابعة. فمتابعتك لصاحب المنكر في منكره نتيجة لا بد منها لرضاك عن هذا المنكر. ومن ثم فإن النبي عليه الصلاة والسلام عطف المتابعة على الرضا عطف النتيجة على المقدمة، ولا يتصور منطقيا وعرفيا من إنسان استأنس بالمعصية بعد أن كان مستوحشا منها ورضيها بعد أن كان كارها لها، لا بد أن يخطي هذا الإنسان فيما بعد الخطوة التالية التبعية، وهي أن يرتكب هذا المنكر الذي ارتداه يستأنس إليه. وإلا ما هي فائدة أن أرضى عن شيء سأفعله ما دمت راضيا عنه، ما دمت غير مشمئز عنه سأفعله. ومن ثم فإن الذين يعيشون في بلاد الكفر عندما ينسون كراهيتهم للمحرمات التي يرونها صباح مساء ثم يرضون بها تجدها بعد الرضا قد استبدوا بها. وقد اصبحوا يتابعون تلك اصحاب تلك المنكرات في ارتكاب تلك المنكرات ذاتها. ونحن نعلم هذا، نعلم هذا من واقع اولئك الذين استمرأوا العيش في بلاد الكفر واطمأنت نفوسهم الى تلك الجهاد، لا لشيء، لا لشيء والله، الا من اجل عرض من الدنيا قليل كما قال الله سبحانه وتعالى، من اجل شيء من الدولارات تنسكب في جنوبهم. نعم، كل يوم او في كل شهر. وربما نظر احدهم وقارن بين واقعه هنا وبين حالته في مثل هذه البلدة لو رجع إليها، فرأى بعد الشقة ورأى الفارق الكبير، فأبى أن يعود إلى دار الإسلام، واخترع لنفسه الحجج تلو الحجج في بقائه هنا. لكن ما هي المغبة الشنيعة جدا لهذا؟ لأن هذا الإنسان وقد قال به المقام يعتاد على المحرمات التي يراها بعينه، يعتاد عليها. والخطوة الثانية التي تلي الاعتياد السلوك، التطبيق، وهذا ما يقع فعلا. هذا بقطع النظر عن التربية الجامحة التي تتسرب إلى بيوت هؤلاء الناس، شاءوا أم أبوا. لابد ان تتسرب التربية الجامحة الى اطفالهم، الى اولادهم، الى بناتهم. اذا الرضا عن المنكر لابد ان ينتج المتابعة. ومن هنا عطف المصطفى صلى الله عليه وسلم المتابعة على الرضا. من رأى المنكر في اميره او في اي احد، نعم، فرضي بذلك واطمأن إلى هذا، ولا بد أن يتابعه بعد هذا في ذلك، فهو العاصي. سأل أحد الصحابة رسول الله قائلا: ألا من قاتلهم يا رسول الله؟ أخذه الحماس وقال في نفسه: لا يكفي أن نراهم يرتكبون منكرا ثم ننكره بقلوبنا، أو نواجههم بإنكار هذا المنكر بألسنتنا، لماذا لا نقاتلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، المقاتلة لا، الخروج عليهم لا، التمرد عليهم لا. هذا معنى المقاتلة، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما أقاموا فيكم شعائر الصلاة. هذه الشعائر ما دامت مقامة فيما بينكم ولم يضيقوا عليكم من تنفيذها ولم يمنعوكم من إقامة هذه الشعائر مستعلنة صريحة واضحة، فلا يجوز لكم الخروج عليهم بقتال وتمرد. نعم، والمعنى واحد، وهذا المعنى هو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي فرغنا من شرحه منذ دروس، قبل عدة دروس. قد يقول قائل: لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة عن مقاتلتهم؟ وهو الذي يقول انكم سيستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون، او يرتكبون ما تنكرونه كمسلمين، يرتكبون ما تنكره الشريعه. لماذا لا يجوز لنا ان نقاتلهم؟ اظن ان الجواب واضح، وقد قلناه قبل دروس خلت. الشارع يتشوف وهو الله عز وجل من خلال ما نزل منه تشريعات وأوامر ونواهي، يتشرف واطمح إلى غاية قدسية كبرى، هي أن تكون الأسرة الإنسانية أسرة واحدة متماسكة متحابة متآلفة، فكل ما يحقق لها هذا الهدف فهو مشروع عند الله، وكل ما يهدد هذا الهدف بالاضمحلال أو بتنبيق الوحدة بتنبيق الصفوف فهو شيء نهى الله عز وجل عنه يقينا. وبما أن مقاتلة المسلمين لهذا الأمير الذي صدر منه ما تنكره الشريعة عرضة للفتنة التي تتسرب إلى صفوف المسلمين، فتحيل وحدتهم أنكافا وتمزق شملها، وهذا مقيد الهدف الذي جاء من أجله الإسلام عقيدة وتشريعا. إذا لا يجوز لنا أن نفعل ذلك، بل نضحي بهذه المقاتلة التي يسأل عنها ذلك الصحابي في سبيل أن تبقى وحدة الأمة مخلوقة بالعناية محسنة بحسن كبير من الوقاية. ولكن هنالك بعد آخر لهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه لهذا الصحابي: لا ما أقام فيكم الصلاة. ماذا يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام بكلامه هذا؟ يقول كأنه يقول لهذا الصحابي: أنتم نسيتم ما قلت لكم الخطوتين اللتين حدثتكم عنهما، ولم تحتاجوا إلى هذه المقاتلة التي تسألونني عنها. نفذوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان بدون قتال، وبالحكمة والموعظة الحسنة لا بالعنف، وإن لم تستطيعوا فنفذوا هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب. وطبعا هؤلاء الذين لا يستطيعون أن ينهوا عن المنكر بألسنتهم قلة، وليس كل الناس، بل أكثر الناس قادرون على أن ينهوا عن المنكر بألسنتهم، وقادرون أن يسمعوا هؤلاء الأمراء نصيحتها، لكن قد يوجد فيهم من لا يستطيع أن ينفذ بهذه الكلمة إلى الأسماء، إما لبعده أو لعجزه لضعفه. حسنا، من لم يستطع فليكن في حسن الكراهية لهذا المنكر وإياه والرضا، وهذا يكفيه. ومن استطاع فليصدع بكلمة الحق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مدمقة باللطف والحسن والموعظة الحسنة. فأما المصطفى يقول نفذ عليه الصلاة والسلام: نفذ ما أقول لكم ولم تحتاجوا إلى المفادة الثالثة أبدا. ولكن الذين قد يليق لهم أنهم محتاجون إلى المقاتلة هم الذين يقصدون، لا ينفذون أمر رسول الله الأول ولا أمره الثاني، ينامون عن الواجب الأول والواجب الثاني، ثم إنهم ينقذفون رأسا إلى المقاتلة أو الخروج أو التمرد ونحو ذلك. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن لمجتمع يشيع فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على صعيد عام يؤدي كل مسلم هذا الواجب الذي يخاطبه به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بالحكمة، بادئا بنفسه وأسرته، ثم بمن يليق به، ثم إن استطاع أن ينهي كلمة الحق إلى مسؤول أنهاها ولم يقصر. هل يمكن لمجتمع يكون أمره هكذا أن يتخلى الله عز وجل عنه فلا يزال حكامه وأمراءه وقادته من خير القادة والحكام؟ ليس. فإن رأيت أن قادة قد وقع منهم ما يقول رسول الله خلت عملا صالحا وآخر سيئا فذلك انعكاس لواقع الناس الذين هم أيضا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وبمقدار ما تصف القاعدة تصف القمة، وبمقدار ما يصيب القاعدة الكبر يصيب القمة أيضا الكبر. ذلك لأن الأمر كما قلنا مرارا بل كما قال العلماء بل كما ورد في الأحاديث المختلفة، هؤلاء القادة هم من جنس القاعدة، هم من جنس هؤلاء الناس، لم ينزلوا من عالم آخر، ليسوا من قيمة أخرى. هم مقدار ما تصلح عامة الناس تصلح قمته، وبمقدار ما يسود الفساد في عامة الناس يسود أيضا في قمتهم. والدواء الأصل، الدواء لإصلاح القاعدة هو الدواء لإصلاح القمة، لا شك في هذا ولا ريب. ما هو الدواء؟ هذا الذي يذكره لنا رسول الله مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل مجتمع رأى أفراده أن الحكم الذي يشيع فيه ليس حكما إسلاميا عليه أن يشم رائحة كفه، نعم، وسيجب أنه وإخوانه هم المسؤولين، لا لأنهم لم يحملوا سلاحا، لا، لم نصل إلى تلك المرحلة بعد، بل بيننا وبينها مراحل من التقصير، لأننا لم نحوط ألسنتنا بأمر بمعروف ونهي عن منكر، بل في كثير من الأحيان رضيت قلوبنا بالمنكر ونسيت أنه منكر. فما على هذا المجتمع وأفراده إلا أن ينفذوا هذا الأمر الرباني، لا داعي إلى شيء، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إنما يكون بالنفس وبالإنسان الجميل. هذا لم يقع، وإن يقع فيقع بنسبة 10 وليس أنها 10%. وعندئذ فنحن الذين نتحمل مسؤوليات مجتمعاتنا كلها، نحن نتحمل. الحماس لدين الله لا يتجزأ أيها الأخوة، لا يتجزأ. الحماس لدين الله واحد، والغيرة على حرمات الله واحدة. فإن رأيت أن هنالك من يعلن غيرته على دين الله لكن يصب هذه الغيرة يصبها صبا في جانب واحد، أن الحكم ليس حكما إسلاميا، وأن الحكام لا يطبقون دين الله عز وجل، وأنهم يرتكبون بعض المنكرات أو كثيرا من المنكرات. نعم، هذا الإنسان المتحمس الغيور على دين الله، ما هو الدليل على صدق غيرته؟ والغيرة لا تتجزأ كما قلت، أن ترافده وهو في داره. فإذا رأيت غيرته على الله وعلى دين الله ظاهرة واضحة حارة في داره، يأمر أهله بالمعروف ينهاهم عن المنكر، يربي أولاده وبناته على كل الأسعدة. نعم، كما يرضى الله سبحانه وتعالى وهو القائم على أولاده وبناته. وإذا رأيتم هذا الإنسان عندما يخرج إلى السوق ويرى منكرا عن يمين الشارع أو يساره، يقف أمام صاحب هذا المنكر ويواجهه بكلمة. هذا هو السبب في هذه السنة الإلهية الأخرى. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإلا فممكن أن يسأل سائر ما ذنب هؤلاء المساكين الأقلية الذين ذهبوا مع هذه المصيبة التي داهمت أولئك الناس. السبب الذي أيضا، لكن عندما يكون المسلمون كثرة وعندما يكونون من القوة والقدرة لأنها مخلص وغيرته سابقة، ولكنه يحتاج إلى تعريف بأولويات دين الله عز وجل. لكننا لا نجد هذا، نحن نجد النقيض. ما أكثر ما أجد من مطلق الزفرات المتصاعدة بسبب أن الحكم في بلاد الإسلام ليس حكما إسلاميا، وبسبب أن القادة ليسوا قادة مسلمين تماما كما يحب وكما نحب نحن جميعا ربما. تلاحظ وضعه، تراقبه في مثل هذا الشهر مثلا، يسير في الطريق يواجهه إنسانا قد أسرع دخينته إلى فمه، يدخنها في بياض رمضان، يدير وجهه وكأنه لم يره. أين غيرتك؟ غيرتك التي تريد أن تنصف بواسطتها مجتمعا من جذوره، لأنه ليس مجتمعا إسلاميا. ألا ينبغي أن أرى بارقة من هذه الغيرة أمام منكر هو جاسم أمامه، أو يركب حافلة يجب إلى جانبه عن يمينه أو يساره إنسان يدخن في مثل هذا الشهر المبارك؟ ما الذي يجري من هذا الإنسان المتحمس الذي يتكلم عن المجتمع الإسلامي، عن الحكم بالإسلام، يشيع بوجهه حتى لا يحرج نفسه، حتى لا يحرج نفسه، يخشى من كلمة حق يقولها لإنسان مثله؟ ما الذي يضيرك أن تقول له يا أخي أنت مسلم وأنت أخي وأنا أحب لك ما أحب لنفسي، إن كنت لا تستطيع أن تؤدي شعيرة هذا الشهر، ولعل بك مرضا ولعل لك عذرا، إذا فاستخفي بهذا المنكر، استخفي بهذا الوضع ولا تجاهر بمعصيتك، فإنهما معصيتان، الإفطار والجهر بهذا الإفطار. وأنت أخي ولا أحب لك إلا ما أحب لنفسي، نعم، وسيقيد الله لك جندا من حولك يسدون أجرك. أنا ما وجدت أقولها بصدق، ما وجدت واحدة ممن يغار على المجتمع الإسلامي ويسد جام غضبه على الهيئة التركيبية الاجتماعية في البلدة ويطمح ويحلم بحكم إسلامي يثبت كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأيته يتمتع ببارقة من هذه الغيرة أمام منكر من هذه المنكرات. أي إنسان تسير بوضع فادح وعلى حالة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، نسينا أيها الأخوة أن هذا منك. ما الذي يديرك أن تقول لها كلمتين مدمختين باللطف والأناة والحكمة وتنبهها إلى أن أي أنها مسلمة مؤمنة محبة لله، وأن عليها أن تختصر في مظهرها حتى ليكتبها الله سبحانه وتعالى لما هي بصدده، وحتى يكتب لها السعادة والتوفيق في دنياها وآخرتها. ووالله لو فعلنا ذلك لكتب الله لنا التأييد. لماذا تسير في الشارع وأنت تعلم بالمجتمع الإسلامي وتتألم من أن الحكم ليس كما يريد الله سبحانه وتعالى، وتجد في زاوية من زوايا الشارع أو على قارعة الطريق شبابا قابعين جافين نعم يلعبون القمار كما يقع في كثير من المناطق وفي كثير من الشوارع، نعم قد تجمعوا نعم وجلسوا القرفصاء يلعبون القمار، تراهم عيناك، لماذا تسيح بوجهك وتمضي؟ أليس هذا منكر أمرك رسولك المصطفى؟ يا صاحب الغيرة الكاذبة، أمرك رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تنهى عنه؟ لماذا لا تنهى؟ بكلمة طيبة. وهذا أمر يخاطب به كل مسلم، لأن كل مسلم مر على منكر رآه والله تكلف أكثر من كلمة طيبة فقط، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، لقيد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس جندا من عنده يؤيدونهم وينصرونهم، ولدخلت كلماتهم الآمرة الناهية في القلوب. لكن هذا الذي قاله رسول الله متى عنا؟ نسن آذاننا كي لا نسمع ولا نطبقه في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية، ثم إننا ونحن جالسون بوضعنا هذا نطمح إلى ما وراء ذلك مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. أي دين هذا؟ وأي ميزان يتفق معي أو معك إن قلنا شيئا من هذا الكلام؟ ثم يا للعجب أيها الإخوة، شيء عجيب جدا، نحن في هذا العصر أو كثيرا منا، طبعا لا نحن جميعا، كثيرا منا أخذ يلتقط من الإسلام ما يتفق مع هواياته وما يتفق مع مزاجه، فإسلام كثير منا إسلام مزاجي، ما يتفق مع المزاج أخذته، وما لا يتفق مع المزاج ابتعدت عنه وتأولته سهل التأويل حتى لا أخرج نفسي أمام العاتبين. عندما أذهب في بعض الأحيان إلى أوروبا لمهام طارئة وهي كلها في سبيل الدعوة، ليست في تجارة ولا زراعة، ولم أحتاج لهم منها ولله الحمد وأرجو الله أن لا أحتاج إلى تطبيق في تلك البلاد، لكن ما خرجت إلا لمهمة دعوة. أنظر فأجد آلاف المسلمين الغرارة على الإسلام الذين كانوا يوما من الايام في هذه البلدة او امثال هذه البلدة نعم يدعون الى الجهاد في سبيل الله، تقويض حكم واقامة حكم. ما هناك مقيمين؟ من الذي اقامكم في هذا البلد؟ مستيقنين متجنسين نعم. كيف هذا وانتم الغيارة على دين الله؟ هذا هو الإسلام المزاجي. الإسلام المزاجي يقتضيهم أن يقولوا نحن هنا نعيش لسبيل الدعوة، في سبيل نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك هذا المقام المبرر حكم يخترعونه من عندهم لا يغطيه نص من كتاب ولا نص من حديث رسول الله ولا نص من كلام الفقهاء بشكل من في الأشكال. يا أخي الباري سبحانه وتعالى قال الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أفأنت من هؤلاء المستضعفين. أرض الله واسعة لكن أبحث وأنقب وإذا بالأموال العظيمة الضخمة نعم تدخل الجنة شعر يكن يحلمون به في أمريكا. وما أدراك ما أمريكا؟ الآلاف المؤلفة من هؤلاء الناس يكتبون عن الجهاد يتحدثون عن المجتمعات الإسلامية وهم أين يعيشون؟ هناك نعم هناك يعيشون أولادهم من الذي نعم يقتنصهم المجتمعات الإسلامية التي يحلمون بها أم تلك المجتمعات الجامحة الكافرة؟ ولاؤهم لمن؟ لمن؟ ما معنى التجنس؟ التجنس ولاء؟ ما معنى الاستيطان؟ الاستيطان ولاء؟ ما معنى التجنس؟ إذا تجنس فقد أعطيت ولائي لرب هذه الدولة ورئيسها. نعم فمن هو رئيس أمريكا الذي يعطونه ولاءهم هنا؟ هؤلاء المؤمنين هؤلاء المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم هذه الظاهرة توضح لنا أن الإسلام عند كثير من الناس تحول إلى إسلام مزاجي. فنحن ننظر إلى قائمة أوامر الله ما أعجبني من هذه القائمة أخذناه وتجملنا به وما لم يتفق مع مزاجنا رفضناه وأعطينا لأنفسنا التأويلات. لكن هذه التأويلات حتى لو أنا خدعت بها أيخدع الله بها؟ أيخدع الله بها أيها الإخوة؟ نعم أنا أعلم أن في المسلمين الذين رحلوا من هذه البلدة أو غيرها رحلوا في سبيل الله بدعواهم هكذا في سبيل الله رحلوا ما أقاموا في بعض بلاد الكفر بلاد الغرب أولادهم كل ولد ذكر لهم لا بد أن تكون له سبيلة على الطريقة المألوفة عند الغربيين وأنتم تعرفون بناتهم كل ابنة لا بد أن يكون لها صاحب رضي هذا المجاهد في سبيل الله أو أبى على الرغم من أنفه هذا يكون. طيب يا أخي لماذا فوق هذا كله تلبس النفوس الدعوة إلى الله فوق هذا كله بدلا من أن تعلم عن أن الدنيا تغلبت عليك وأن أهواءك هلمت عليك وأنك تسمع بمغفرة من الله والله في كثير من العصاة يعصون لكنهم يتباءلون أجل الله لأنهم يعترفون بأنهم عاصون ولعل الله يغفر له. أما أن تفعل هذه الأشياء كلها وترى أسرتك تتميز ترى أولادك يتبعون بالميسم للكفر ذكورا وإناثا ومع ذلك فأنت ترفع الرأس عاليا وتدعو نفسك في مساق الدعاة إلى الله والغوار على دين الله والناقدين لمن يخطئون في طريق الدعوة إلى الله والناقدين لمن يحسنون الظن بعباد الله. كيف؟ هذا شيء عجيب جدا جدا. الإنسان إذا راه نفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ينبغي من هذا الإنسان أن يعترف إذا لم يستطع
ان يغير وضعه يقول والله انا مخطئ انا عاصي، لكن والله نحن مقيم هناك دعاة الى دين الله، هناك اقمنا مجتمعا افضل من المجتمعات الاسلامية التي تزعمون انها اسلامية. من الذي يصدق هذا الهراء؟ من الذي يصدق هذا الكذب؟ من انت تعيش تحت حكم انزل لا تمت الى دين الله بصلة؟ انت اعطيت ولاءك لانسان يعلم الحرب بالاسلام، انت اعطيت ولاءك لانسان يبيه ممتدة ليلا ونهارا الى اليهود الى هؤلاء الذين يحاربون اخوانك، انت الذي تدافع عن دين الله، انت انسان تعيش تعبد الدولارات التي تأخذها في كل يوم او في كل شهر. ماذا الواقع ايها الاخوة؟ نموذج كما اقول نموذج. لا يكلف المسلمين ان يغمضوا اعينهم ويفتحوها ثم يجدوا ان الله يفتحهم واقام لهم مجتمعا اسلاميا من خلال اخوة المؤمنين مثلهم على كل المستويات، لا يكلفهم الا شيء واحد، ان يطبقوا هذا المنهج الذي يرسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يكلفهم الا هذا، امر بالمعروف نهي عن المنكر في بيتك بيدك لانك تملك هذا، بالنسبة لأولادك لبناتك تملك، أنت القيم على ابنتك تفعل ما تشاء، ولا يملك أحد أن يمد يده إلى غطاء ابنتك أو حجابها أو حشمتها فينزقه أو يسيء إلى هذه الحشمة أبدا، لا يملك. أنت الذي أعطيت حق الرعاية في بيتك، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بيد، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في خارج البيت باللسان الجميل بالكلام العذب ولا شيء وراء ذلك. إذا سمع هذا الذي تنفعه نصيحة حب وإشفاق فمما وهنيئا لك هذا الخمر الذي سجله الله لك، وإذا لم يرتضي فلا عليك، أنت قد ربحت أنت قد ربحت، ولكن افعل هذا وكل منا ليفعل هذا بالحكمة، بالحكمة أقول والموعظة الحسنة، ثم انظروا كيف يكون توفيق الله جندا لنا نحن جميعا. هذا باختصار هو تفسير هذا الحديث الآخر من أحاديث الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن يهدي المستقيم، والحمد لله رب العالمين.